أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في القول الرابع، وهو التفصيل بين الجاهل والناس وغيرهما. قال بأنه إذا كان الجاهل قاصرا أو مقصرا فإن إتيان الوضوء مع جهله بطل، يجب عليه الإعادة لما ذكرناه من أن هذا الفعل مبغوض واقعا، ومع وجود المبغوضية الواقعية لا يمكن التقرب به، مضافا إلى أن هذا الجاهل معاقب على فعله، فهو معاقب إذا كان الفعل مبغوضا، ويعاقب الفاعل على فعله، كيف يمكن أن يتقرب بمثل هذه العبادة؟ هذا ما ذكره في الجاهل المقصر. كذلك قال في الجاهل القاصر، قال بأن الجاهل القاصر أيضا حكمه حكم الجاهل المقصر، لأنه إما إجماع في البين، قال إن الإجماع ليس بتعبدي، وإما أن ندرجه في مسألة اجتماع الأمر والنهي، مع أن مسألة اجتماع الأمر والنهي لا تجري في المقام، باعتبار أن مسألة اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان هناك أمر ونهي وتصادقا في مورد، أما إذا كان الأمر والنهي اتحاديا، مورد اتحادي، لا يجري مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذ أن تصرفات هذا المتوضي أي الغسل بالماء الوضوئي، أن هذا الغسل بنفسه حرام حينئذ، لأن اجتمع فيه واجب وحرام بنفسه، تصرف غسلي، وهذا التصرف الغسلي باطل حينئذ، عبادة يبطل العبادة بمثل هذا، لا يمكن التقرب به. هذا ما ذكره. لكن قال ثم قال بأنه حتى في هذا المورد أن هذا الفعل مبغوض واقعا، بقى الملاك مبغوضية، ملاك المبغوضية متحققة في هذا، في هذا الجاهل، ومع وجود المبغوضية الواقعية لا يمكن أن يتقرب به هذا العبد، هذا المتوضي لا يمكن له أن يتقرب بهذا الفعل، وهو معذور في فعله، لكن هذا الوضوء مما هو مبغوض واقعا فلا يمكن التقرب به، هذا بالنسبة إلى الجاهل. ثم ذكر النسيان، قال النسيان أيضا على قسمين، تارة يكون عن عذر، كما إذا أتى شخص وتوضأ بماء هو يعلم كان مغصوبا هذا الماء ثم نسي، في هذه الصورة قد يكون معذورا باعتبار أنه إطلاق حديث الرفع يشمله، ثم مضافا إلى أنه في النسيان والاضطرار الحكم يختلف عن الجاهل، وإن كان كل هذه السلفة وغير الثلاثة واردة في حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون النسيان وما اضطروا إليه، لكن في حال الجهل يرتفع الحكم الظاهري، وأما في حال النسيان والاضطرار يرتفع الحكم الواقعي حينئذ، فالفرق بين هذه الثلاثة واضح، هنا يرتفع الحكم الواقعي، فلا مبغوضية واقعا في مورد النسيان، لا مبغوضية واقعا في مورد الاضطرار، فلذلك يصح منه الوضوء إذا كان النسيان عن عذر. وأما إذا لم يكن النسيان عن عذر، كما إذا كان الغاصب هو بحد نفسه يتوضأ من هذا الماء الذي غصبه في حال نسيانه، نسي وتوضأ من هذا الماء الذي هو بنفسه غصبه، هنا قال الحكم يختلف، لأن هذا يدرج في مثل الامتناع بالاختيار، لا ينافي الاختيار، هو الذي أوقع نفسه في الامتناع، أي امتنع عليه أن يتوضأ بهذا الماء المغصوب، ثم نسي فصار هذا مختارا، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، حينئذ لا يشمل حديث الرفع، مضافا إلى أن هذا الفعل هو بنفسه مبغوض قد حصل من عند نفسه، لأنه إنما غصبه وغالبا من يغصب شيئا ينسى عن أن هذا الماء عن أن هذا الشيء مغصوب عنده، فصار بحسب نفسه وبفعله حصل هذا الشيء، بفعله قد نسي ولم يرد هذا المال إلى صاحبه، فإذا لم يرد المال إلى صاحبه فينسى ويعتبره من أجزاء ماله، فكان هذا من فعله، فلا يمكن التقرب به من هذه الناحية. وإن كان حديث الرافع، لو رادنا أن نتمسك بحديث الرافع نقول بأن حديث الرافع يرفع المبغوضية الواقعية حينئذ ونقول بالصحة، لكن هنا في هذه الصورة أنه مما امتنع بسبب اختياره، والممتنع بالاختيار لا ينجى في الاختيار، مضافا إلى أنه هو بنفسه ترك رد هذا المال إلى مالكه وصاحبه، فنسي ينسب إليه حينئذ. وإن كان المحقق النايني يرى بأنه في صورة النسيان أيضا الملاك باق على حاله، وإن سقط الخطاب ففي النسيان والاضطرار على رأي المحقق النايني رحمه الله أن هناك ملاك موجود وإن سقط الخطاب فيهما حينئذ، فهما كالجهل، الملاك موجود وإن كان الخطاب ساقطا في مورد الجهل، في مورد النسيان، في مورد الاضطرار. فالمحقق النايني يرى بسقوط الخطاب لا سقوط الملاك، بينما يرى هذا القائل بأن الملاك يسقط حينئذ، كلاهما الخطاب والملاك في صورة النسيان والاضطرار يسقطان، بخلاف الجهل فإن في مورد الجهل لا يسقط الملاك بل يبقى على المبغوضية. هذا ما ذكره، ولكن يمكن الإشكال عليه، شيئا مما ذكر لا يمكن المساعدة عليه. أما الأول فلما عرفتم سابقا من أن المعذور أن المناط في صحة العبادة الظاهرية تمشي القربة من هذا الجاهل، وأنه مما يصح التقرب به ظاهرا، ليس أكثر من ذلك. نريد أن نثبت حكما ظاهريا في حق هذا المكلف الجاهل، وهو جاهل في كون هذا الماء مصروب، حكما أو موضوعا تمشى منه قصد القربة، وأنه ليس بمبغوض في حقه. والمبغوضية الواقعية التي يعذر العبد في مخالفتها لا يضر بالعبادة الظاهرية، صحيح أنه هنا هذا مبغوض واقعا، لكنه هذا العبد معذور في مخالفة هذه المبغوضية الواقعية لأجل عذره، فلا ينافي. فالفعل الذي صدر من هذا المكلف جامع للشرائع، ومنها تحقق قصد القربة، ومنها عدم المبغوضية الظاهرة، فإذا كان جامعا للشرائع كاملا من حيث الأمور حينئذ يسقط الأمر بأتيانه، قد أتى بالمأمور به ظاهرا فيسقط الأمر. إعادة هذا الفعل حينئذ يحتاج إلى دليل، هذا هو قد سقط وأجزأ هذا الفعل عنه حينئذ، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قال في مورد الجاهل القاصر أنه لو قلنا بأنه هذا حكم ظاهري فمعناه عند الانكشاف يجب عليه إعادة العمل، فلو انكشف بعد ذلك بأن الماء مغصوب يجب عليه إعادة الصلاة الوضوء وإعادة الصلاة لو صلى بهذا الوضوء، ولم يقل يقول أن هذا لم يقل به أحد، ولكنما يرد عليه. إذا كان العبد معذورا في إتيان هذا الوضوء لأنه جاهل حينئذ، والجاهل عذر والجهل عذر، ومجرد المبغوضية الواقعية التي يعذر العبد من مخالفتها، هذه المبغوضية الواقعية لم تكن منجزة بالنسبة إليه، فهذا الفعل قد أتى به جامعا للشرائع فيكون موجبا لسقوط الأمر المتعلق به ومجزيا عنه. إعادته يحتاج إلى دليل، إن دل دليل على وجوب الإعادة عند انكشاف الخطأ نقول به، وإلا إذا لم يدل دليل على وجوب الإعادة إطلاق الأمر ساقط. إطلاق أمر الوضوء الشامل لهذا الفعل متحقق ويجزي عنه. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر في صورة الجهل إذا جهل القصوري. وأما ثالثا أنه قال بأنه لو كان هناك مبغوضية واقعية، المبغوضية الظاهرية، لم يتحقق فيه اجتماع الأمر والنهي، لأنه كما ذكرنا اجتماع الأمر والنهي في مورد إذا كان عنوانان واتحدا في مصداق. أما إذا كان المورد اتحاديا عنوان واحد هو هذا الغسل أو الغسل الوضوئي المحرم، تصرف في الغسل، ماء مغصوب مغصوب، هذا لا يصدق عليه مسألة اجتماع الأمر والنهي. فحينئذ وأما في الواقع يمكن القول باجتماع الأمر، هذا مجرد فرض، إذ أن المكلف لم يكلف بإتيان الواقع مع العذر، وأنه خالف الواقع لأجل العذر حينئذ. فحينئذ هذا صحيح منه ويشمل إطلاق الأمر ولا إشكال من هذه الناحية. ولعمري أن ما ذكره إنما هي فروض أصولية بعيدة عن الفقه المبني على الفهم العرفي والمبني على اليسر والتشريعي. هذا هو الفرق بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. نحن نرجع إلى إطلاقات الأدلة التي تدل على أن الفعل إذا كان جامعا للشرائط، ومنها إذا كان أمرا عباديا، ومنها التقرب إلى المولى وتمشي قصد القربة منه، يصح الأمر، يصح العمل، إطلاق الأمر يشمله حينئذ. هذا هو الذي ذكرناه في النسبة إلى الجهل. مجرد المبغوضية الواقعية إذا عذر العبد في مخالفتها لا يضر ذلك، هذا بالنسبة إلى الجهل. وأما بالنسبة إلى النسيان، حيث فصل بين النسيان عن عذر والنسيان عن غير عذر، أن لنا إطلاق حديث الرب رفع عن أمتي تسع ومنها النسيان. إطلاق حديث الرفع يشمل هذا الناسي، سواء كان هذا النسيان عن عذر في حقه، كما إذا توضأ بماء علم بأن هذا الماء قد غصبه شخص ونسى، أو كان سابقا يعلم ثم نسي ذلك، أو أنه كان هو بنفسه غاصبا وتوضأ بهذا الماء، صحيح نسيان. وحديث الرفع يشمله، إطلاق حديث الرفع يشمل كلا الموردين بعد تحقق الشروط فيه، تمشي قصد القربة، وكون هذا الفعل لم يكن مبغوضا ظاهرا وإن كان في الواقع مبغوضية، ولكنما هذه المبغوضية الواقعية يعذر العبد في مخالفتها، هذا ما أشكال فيه، نسيان في البيت، هذا واضح. وأما ما ذكره من أنه في صورة ما إذا كان هذا الشخص هو بنفسه قد غصب هذا الماء ونسي حيث لم يرد الماء إلى مالكه وتوضأ، هذا يصير من موارد الامتناع بالاختيار، هذا مجرد فرض، من قال بأن هذا من موارد الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار؟ أن هذا الشخص نريد أن نقول بأن فعل هذا الشخص هل يشمله إطلاق الأمر بالوضوء أو لا؟ إذا قلنا بإطلاق الأمر جامع للشرائط ومنها قصد القربة، صح هذا الوضوء الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، لا مجرى له في هذا المورد بعد شمول الإطلاق له. حديث الرافع يشمله، إطلاق الأمر الذي تعلق بالوضوء بعد تحقق العمل صحيح ولا إشكال فيه من هذه الناحية. نعم في مورد واحد يمكن القول، ولعله هو يريد بهذا، هذا فيما إذا كان النسيان تساهل في الدين، إنما ينسى لأجل تساهله في الدين، كما هو الكثير من الإنسان من ينسى كثيرا لعدم اعتنائه بأمور شرعه، وقد ورد في رواية أنه يعاد حتى لا ينسى، عقابا له حتى لا ينسى. فإذا وصل النسيان في هذا المكلف من أنه يعتبر تساهل منه بالدين، لا يعتني بأمور دينه، لا يتحفظ في أمور دينه، يمكن القول بانصراف الأدلة عن هذا، أدلة العذرية ينصرف عن هذا بلا فرق بين أن يكون غاصبا أو يكون غير غاصب، فلا فرق من هذه الناحية. نعم إذا كان هناك تساهل بالنسبة إليه صحيح، وهذا الأمر يجري أيضا في الجاهل سواء كان هذا الجاهل قاصرا أو مقصرا، وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات حينئذ. أما ما ذكره على طوله فهي مجرد فروض أصولية بعيدة عن الذوق الفقهي، وهذا هو موارد الاختلاف بين الفقه والأصول. ثم يذكر مسألة أخرى.